ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا قد قرأنا في آخر الدرس الماضي بعض الأحاديث التي بوب عليها النووي بعنوان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. نكمل قراءة الأحاديث ونقف على طرف الإسناد، ثم نعود والعود أحمد كما يقولون إلى كلام الإمام النووي وشرحه وكلامه عليها. بالله التوفيق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ بمثل معنى حديث ابن علي.
الحديث السابق لم يقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علي. قال ابن أيوب: حدثنا ابن علي، حدثنا يونس أو يونس أو يونس أو يونس أو يونس أو يونس على ست وجوه كما بين ذلك الشارع في موضع الله سابق، عن إبراهيم ابن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذات تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الإسناد لا يخفى علينا، وقد قطعنا شوطا من دراسة سيدنا مسلم، أما الإمام النووي قال عن ابن علي جميعا ابن علي قال ابن أيوب حدثنا ابن علي، هذه دقة الإمام مسلم بيناها في هذا الموضع. وابن علي من هو؟ إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن عيينة ابن علي، نسب لمن؟ لأمه. وكان يقول: من نسبني إلى أمي فقال عني ابن علي فلا أجعله في حلم. فقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته في السياق: هذا من تعلمته، ماذا ضره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح ابن سمية تقتل الفئة الباغية. النبي صلى الله عليه وسلم سمع النار باسم أمه، فهذا قلنا حرج فيه، وقلنا أفرد هؤلاء الفيروس الزبادة صاحب القاموس المحيط في مصنف سماه تحفة أبيه في من انتسب إلى غير أبيه، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية فهو نسبة لجدته، وهكذا في عدد كبير معروف مشهور عند العلماء. عبيد هذا يورث هذا من عبيد بن دينار العبدي ابو عبيد البصري ثقة سبت قاضي ورع. هذه وطائف هذا الاسناد. اما ابراهيم فهو ابن يزيد بن شريك التميمي التيمي عفوا رحمه الله. هذا حديث اخوان مشكل واخطا فيه اثنان من الناس. صنف ظن ان الشمس تغيب حتى وقفت تنتهي الى منطقة بها تحت العرش وقال نؤمن به على ظاهره نرى ان الشمس لا تغيب وانما تغيب عن منطقه دون منطقه وقال نؤمن به على ما هو عليه ولم يتاملوا معناه خاصه. وقسم قال كيف نؤمن بشيء الشهاده والحس والعيان يبرهن على خلافه فانكره بعضهم. والفرقتان مخطئتان او خاطئتان والخاطئ ذاته فخطأوا ان نفهم هذا الحديث على هذا المعنى. وسيأتينا ان شاء الله بيان تفصيلي حوله. اما الاستاذ الذي قرأه اخونا ابو انس فشيخ الامام مسلم المعروف عبد الحميد بن بياض الزكريا ابو الحسن السكري الواسطي المتوفى سنه 244 للهجره وهو صدوق. نعم ناتي الطريق التي تليها.
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب واللفظ لابي قريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا ابا ذر هل تدري اين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فانها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكانها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فصرموا من مغربها. قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها.
هذا الإسناد فيه أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم مشهور وأبو قريب نسمى أبو قريب محمد بن علاء المدائن. قال حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ محمد بن خازم الضرير المختص بالأعمش. ما اسم الأعمش؟ سير المهران الإمام الجليل. والحديث خرجه البخاري في كتاب التوحيد وبوب عليه باب وكان عرشه على الماء برقم 7424. قال حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا ابو معاويه به. فاسناد البخاري واسناد مسلم في الحديث متساويان كلاهما يروي عن ابي معاويه محمد بن خازم بواسطه واحده. في هذا الحديث قال ابو ذر دخلت المسجد ورسول الله جالس فلما غابت الشمس قال يا ابا ذر هل تدري اين تذهب هذه؟ طريق الاتي فيها شيء زائد او فيها شيء اخر. نسمع طريق الاتي.
قال حدثنا ابو سليم بن اشد واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال اشد حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري بمستقر لها. قال مستقرها تحت العرش.
ماذا قال ابو ذر هنا؟ قال سالت وهناك قال يا ابا ذر هل تدري؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استفهم وعبرة الجواب. وكأن ابن مسعود أراد أن يؤكد أن هذه حادثة حصلت بيني وبين رسول الله. فيا من تسأل أين تستقر الشمس خذها. فأنا اعتنيت بهذه المسألة وجرى بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال وجواب عنها. فهنا قد سألت رسول الله يؤكد أنه حفظ وفهم، وإن كان الذي استفهمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا عند الإمام البخاري، أخرجه في كتاب التوحيد برقم 4803 في كتاب التفسير برقم 4803 قال حدثنا الحميد، وفي كتاب التوحيد برقم 7433 قال حدثنا عياش بن الوليد، كلاهما عياش الحميدي، قال حدثنا وكيع به. وفي هذين الاسنادين ايضا يستوي البخاري ومسلم في العلوم. وابو سعيد الاشج هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي الثقه، المتوفى سنه 257 وقد تقدم. وهذه اللفظ الاخير لفظ مختصر للالفاظ السابقه للحديث. نعود لشرح ما افتتحنا به هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها. فنسمع.
قال الامام النووي رحمه الله: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان. فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من موسمها آمن الناس كلهم أجمعون. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي رواية الضحى: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. قال القاضي إياب رحمه الله: هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة، خلافا لما تأولته الباطنية.
كفى الإمام النووي بالكلام على الحديث الأول والثاني بهذه العبارة المختصرة، ووقع نقله لعبارة القاضي إياب على وجه فيه إبهام أيضا. فالقاضي عياض لم يورد الحديث بتمامه، وإنما قال القاضي عياض قوله صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها قال على تفسيره في هذا الحديث وهو على ظاهره، أي طلوع الشمس من مغربها الوارد في الحديث الأول على تكفيره في حديث أبي ذر، فوقع إجمال في الحديث الأول ثم وقع تفصيل بكيفية خروج الشمس من مغربها في حديث أبي ذر. فقال قضعيا خروج الشمس من مغربها، قال وعلى تكفيره في هذا الحديث، أي في هذا الحديث الإثمان حديث أبي ذر، هذا الإجمال وقع تفسيره في حديث أبي ذر وهو على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة، خلافا لما تأولته الباطنية، فقد وقع فيه تأويل كما سيأتي في شرح حديث أبي ذر، بعضه قريب وبعضه بعيد. الحديث في الحقيقة الحديث عليه كلام طويل، أحاول أن أجمل ما استطعت وبالله التوفيق. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت من إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال وذات الأرض. ويستشكل كثير كيف أن التوبة لا تقبل مع الدجال، ولما يبعث الدجال لا تكون الملة إلا واحدة كما ورد في رسل الإمام أحمد حتى تكون الملة واحدة أي دين واحدة. ولازم هذا أن الكفار ولا سيما ممن هم من أهل الكتاب أنهم مسلمون ولازم إسلامهم أن يقبل بأن الملة تكون واحدة. وفي هذا الحديث ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من صغر. وهنا ينبغي أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم كما سيأتي معنا في كتاب الفتن في الباب 23 منه بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. ففي هذا الحديث أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من المغرب فيا ترى هل طلوع الشمس من المغرب تكون أولا ثم يكون في الجهة الثانية؟ الظاهر ليس كذلك. ثم أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أول إشراق الساعة نار تخرج من اليمن تحشر الناس. هناك أول إشراق الساعة ماذا؟ طلوع الشمس من المغرب. وهنا أول طلوع الشمس النار التي تحشر الناس من اليمن. والناظر في أشراط الساعة ولا سيما الكبرى منها يجد أن هنالك علامات على قرب الساعة وأن هنالك علامات على حصول الساعة. أما العلامات التي تدلل على قرب الساعة فالدجال ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج والخسوفات الثلاث. وأما العلامات التي تدلل على حصول الساعة وليس على قربها وإنما على حصولها فهي الدخان وطلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. ولابد من فهم هذه الأحاديث على وجهها. فالذي يترجح للناظر والمتمعن والمتأمل في هذه الأحاديث الذي يتأمل مجموع ما ورد في الأخبار يجد أن خروج الدخان عفوا يجد أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض. فخروج الدجال هو أول إشراق الساعة الأرضية المؤذنة بتغيير الأحوال العامة. وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام وأن طلوع الشمس هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير العالم العلوي. فإذا أول إشراق الساعة الدجال إشراق الساعة العظيمة الدنيوية الأرضية وطلوع الشمس أول إشراق الساعة العلوية المؤذنة بتغيير العالم. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب لأن الدابة تختم هذا مؤمن وهذا كافر. والتوبة لا تنفع بعد طلوع الشمس من المغرب على ظهر الحديث. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة وليست المؤذنة على قربها وإنما المؤذنة على قيامها هي النار التي تسوق الناس التي تخرج من اليمن وتسوق الناس إلى أرض المحشر. فهذه الأولويات كل منها باتفاق ولا تعارض فاطلب عن التناقض بينها. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها أي لا تنتفع النفس بالتوبة بعد خروج هذه الثلاث مجتمعة. إذا زاد الإسلام بعد خروج هذه الثلاث مجتمعة وخرج الدجال وحده تقبل التوبة، وإنما لا تقبل التوبة بعد خروج هذه الأشياء مجتمعة، بل يختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليها. والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء أيام الساعة بتغير العالم العلوي، فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري وارتفع الإيمان بالغيب، فهو تماما كالإيمان عند الغرارة. عند مشاهد الساعة الآن الابتلاء بالإيمان بالغيب ذلك كحال الخطر الذي رأى ملائكة الموت، فالابتلاء بالإيمان بالغيب بقبض الملائكة لأرواح الإنسان زال، أصبح في عالم الشهادة بالنسبة إليه. ولذا لا ينفع الإيمان المشاهد لطلوع الشمس من المغرب كمثل الغرغرة، ومثل مشاهد ملائكة الموت. وهنا نركز على مسألة، أما المراد كما قلنا خروج الثلاثة وليس خروج واحد من هذه الثلاثة. وإذا الدجال بعد أن يظهر الناس يأتي عيسى عليه السلام ويقبل الإيمان، لن تخرج بعد الشمس ولم تظهر بعد دابة الأرض. وهناك أجوبة أخرى قال لي بعض أهل العلم، قال الدجال عيسى لما ينزل عليه السلام ورد في بعض الحديث أينما بلغ نفسه ومد بصره سقط الكفار. ولذا لا يبقى إلا المؤمنون، فلا يوجد توبة أصلا من الكفار لأنهم يسقطون برؤيته، لأنهم يسقطون برؤيته. وهذا كلام وجيه وقوي. وقال بعضهم كالإمام البيهقي رحمه الله في كتابه البعث والنشور، قال المراد بعدم قبول التوبة ذاك الجيل الذي آمن بالدجال. فإذا أذكروا هذا الجيل فإن باب التوبة مفتوح. وهذا قول محتمل وليس الأدلة عليه صريحة، ويبقى الجوابان السابقان. يا ترى هل تبقى حياته على وجه بسيطة بعد طلوع الشمس من المغرب؟ هل تبقى حياة؟ ذكر البياني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال تبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 20 و100 سنة. واضح ان الحقيقه لم يثبت رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واخرجه عمرو بن حميد في تفسيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه أن الدنيا تبقى بعد غروب الشمس من المغرب 120 سنة. وعبد الله بن عمرو بن العاص ممن أخذ عن بني إسرائيل. فقوله ليس حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال إن هذا من الغيب الذي لا يدرك بالعقل والاجتهاد. وورد أيضا عن أبي العهد تابعي الجليل أنه قام بين أول الآيات وآخرها ستة أشهر يتتابعها كتتابع الخرزات في النظام. هو قعد إلى مدة وعلى خلاص جزء المدة كان يبعد أن تكون السنة الشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة كما ورد في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم. فعلى خلاص 120 يوم لا يبقى 120 يوم تمضي على وجه العجل. وهنا يستشكل العلماء حديث آخر وهو نظير هذا الاستشكال والضحك هذا الذي معنى الكبير الضحك أما ذاك فقد صح وذكر هذا التحاول في وجه الآثار. من الذي بنى بيت الله الحرام؟ آدم. وإبراهيم رفع قواعد القواعد. ومن الذي بنى بيت المقدس؟ داود عليه السلام. والثالث من الحديث كم بينهما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر مشكل. كم بين آدم وداود؟ مدة طويلة. أخبرني بعض المختصين قال ثبت لدي من خلال العلم التجريبي أن السنة تنقص وينقص مقدارها طول الزمن ولا يفرض أن يكون بينهما 40 سنة على الحق والحقيقة. فكما أن الخمسة ينقصون عرض الزمن كما ثبت في الحديث فإن الزمان ينقص على ظاهره. ويقول هذا أمر عندي بحكم النظري يعني أن تعطيل الزمان الزمن يتناقض وقصد أن نحمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير من يفرق بين الظاهر والواقع. ولكن الأحاديث هي حاكمة وليست بمحكومة. عجب أن تسمع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترى الفتاة العراة العادة رعاء الشاي يطلب في الزيادة. تقيل كناية عن التغير والتبدل لكن الواقع أثبت أنهم حفاة وعالة ورعاء ومع هذا وهم على هذه الصفات يأخذون قروضا ويطلعون في الدنيا وهم فيهم هذه الصفات. هذا أمر واقع ويده ويوكله وهكذا في أشياء كثيرة. فأقول على هذا القول وسيظهر معنا أنه ليس بصحيح لو امتدت الدنيا بعد خروج الشمس من مغربها مدة بحيث ينتهى الخبر أي خبر خروج الشمس من المغرب وينقطع تواتره ويصح أحاله عند الناس وثم بعد ذلك أسلم وتاب بعضهم هل تقبل توبته؟ هل تقبل توبته؟ هذه مسألة أفردها علي القاري في مصنف في رسالة سماها الآيات في بيان البينات في بيان بعض الآيات واستطرد وقال الكعبة تهدم وكيف يحج؟ والحج واجب، وركلت كعبة الأمطار والمطار والمطار، تفصل تفصيلات طويلة. والصلاة ما ورد في ظاهر الحديث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الصلاة لا تكون مردودة وليست بمقبولة. وعلى هذا أحاديث كثيرة أسمعكم بعضها. أخرج مسلم بسنده إلى أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فمفهوم هذا الحديث أن من تاب بعد ذلك لم تقبل توبته. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث معاوية رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وإسناده جيد. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام نحوه. وأخرج أحمد والطبراني من طريق مالك بن خابر، وأيضا عن معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. وأخرج أحمد الدارمي وعبد بن حبيب في تفسيره عن معاوية رفعه: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا بطلوع الشمس من المغرب تنقطع التوبة ولا يوجد مجال للتوبة ولا تقبل أبدا. وذكر الدجال هنا كما قلنا ليس فيه دلالة على أن التوبة تقبل ترفع ويغلق بابها مع وجوده، وإنما مع وجود الخصال الثلاثة مجتمعة أو على نحو ما قلنا إن الله عز وجل لا يوفق من رأى الدجال إلى التوبة، وإنما يسر من لا فيصبح تصبح الملة ملة فاقدة. أو على التأويل البعيد الثالث الذي احتمله الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. نسمع الحديث الآخر.
قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الشمس مستقرها تحت الأرض ستقره زابدة، فهذا مما اختلف المفسرون فيه. فقال جماعة بظاهر الحديث، قالوا الحديث وعلى هذا القول إذا ضربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغربها. وقال كذلك ومقاتل معناه تجري إلى وقت لها وعدها. قال الحديث وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا، وهذا اختيار الزجاج. وقال الكلبي تسير في منازلها حتى تنتهي الى اخر مستقرها الذي لا تجاوزه، ثم ترجع الى اول منازلها. اختار ابن قتيبة هذا القول والله اعلم.
نكمل.
واما سجود الشمس فهو لتمييز وادراك بخلق الله تعالى فيها. وفي الإسناد عبد الحميد بن بيان الواسطي هو بباء موحلة ثم ياء مثناة منتهى. وفي هذا الحديث بقايا تأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، حيث ذكره مسلم رحمه الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
قلنا أخطأ في هذا الحديث فرستان. الأولى تظن أن الشمس في وقت تذهب وتسجد فتغيب على الأرض، وظاهر الحديث لا يساعد عليه. وهذا وهذه الطائفة أنكرت هذا الحديث وقالت إنه يخالف الحس والمشاهدة، وهنالك طائفة أخرى أثبتت صحة الحديث وقالت إن الشمس تذهب كل يوم فتسجد تحت العرش وتغيب عن الأرض، ولم يعبروا بأن يعالجوا الحس والضرورة. والطائفتان قد أخطأتا في هذا الحديث. تعبروا معي الحديث بألفاظه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لنأخذ لفظة لفظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفرق الحديث. قال صلى الله عليه وسلم أولا أن الشمس تغرب، ثانيا إنها تذهب وتجري في إشكال في غروب الشمس، في إشكال إنها تذهب وتجري، ثالثا أنها تسجد تحت العرش، رابعا أنها تستأذن فيؤذن لها، خامسا أنها تجري حتى تستقر تحت العرش وإن العرش مستقرها، سادسا إنها تطلب أخيرا من مغربها. هذه جملة ما ورد في الحديث، فلننظر هل هذه الأمور الستة مخالفة بالحس والمشاهدة والنظر أم لا. أما قوله صلى الله عليه وسلم أنها تغرب فهذا لا إشكال فيه، لأن الغروب بلا شك اختفاء والشمس تختفي، ولا يقولون أن يكون الغروب ناشئا من سير الأرض أو من سير جاهية، لأن الغروب حق. فالعرب تقول غرب الجبل وغاب، إذا ما أبعد عنه السائق حتى يختفي عنه، مع أن الجبل ثابت في مكان. فعلى القول أن الشمس ثابتة بل تحرر حتى على هذا القول ليس في الحديث إشكال. هذا النقل الأول. الثاني إنها تذهب وتجري فلا إشكال فيه أيضا، لأن علماء الفلك اليوم يقولون إن الشمس تدور حول نفسها، ويقولون إن لها في هذه المجرة تسمى السبانة لها دوران أيضا حول هذه المجرة بتمامها وكمالها، تدور وتتحرك وتتسئ مع مضي الزمن. وهذا تسر قضاء الجد وإننا موسعون كما في الداريات. فضلا على أن الدوران لا يكون إلا من جري بالضرورة، والجري هو أشد المشي. ومع هذا العرب استخدمت الجري في بعض المعاني التصورية الأساسية، فيقولون مثلا الحكومة كذا تجري إلى الأخذ بأطراف الكمال والمدنية الفاضلة، والحكومة مكانها. وإنما يراد مثل هذا الانتقال والترقي من حال إلى حال. فالقول بأن الشمس تغرب لا إشكال فيه، والقول بأنها تذهب وتجري أيضا لا إشكال فيه. أما الثالث أنها تسجد تحت العرش، فقد أخبر القرآن الكريم أن كل شيء يسجد لله عز وجل، ولله رب من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، والنجم والشجر تسجدها. فسجود الشمس ليس أيضا فيه إشكال تماما، كما أن الله عز وجل أخبر وإن من شيء إلا يسبح بحمده، على الاختلاف الموجود عند العلماء هل التسبيح بلسان الحال أم بلسان القال، والظهر أنه بلسان القال، ليس حاله هو الذي يجعلك تقول أنت أيها المكلف سبحان الله على حد قول الشاعر وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، وإنما له تسبيح خاص به. ولذا يوجد لكل شيء لغة، حتى الطيور والحيوانات كما يفهمها سليمان كما أخبرنا القرآن الكريم. وقد يراد السجود الخضوع والانقياد، والعرب معروف عنها في شواهد الشعر أنها تسمي الخضوع سجود، فيقول بعضهم أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني فلا أعاتبه صفحا وإهوانا، ويقول آخر فكيف بمن لو أنني بقت واقفا هوى ساجدا من خشيتي وقضى النحبة. وقال عبد بن كلثوم إذا بلغ القضاء لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. والمراد بين السجود بلا شك الانقياد، الانقياد كما قال الله عز وجل للسماوات الارض ايتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، فهذا المراد به الانقياد والخضوع. فاذا سجود الشمس ليس فيها حرج، فكما ان سائر الاشياء تسجد في الشمس تسجد، لكن ما المراد بتقييد السجود تحت العرش وانها تسجد تحت العرش؟ يقولون ان هذا فيه دلاله على تمام الانقياد. العرب تقول فلان يسجد تحت قدمي فلان، المراد به المبالغه في الاستسلام والانقياد، فتحت العرش المبالغه. فيكون سجود الشمس تحت العرش فيه دلاله على خضوع على اكمل حال. وقد يقال عند العرش لما تصل الشمس بمحاذاه العرش فانها تسجد السجود الذي نحن لا ندركه ولا نميزه كما تسجد سائر الاشياء. فسجودها تحت العرش اي لما تصبح في حركتها بمحاذاه العرش. وهذا ايضا امر معقول ومقبول ولا حرج فيه. يبقى الامر الرابع وهو انها تستخدم فيؤذن لها، وهذا ايضا لا حرج فيه. وهذا يراد به طاعتها لخالقها وخلوعها وخروجها بمشيئته عز وجل وإرادته، حتى كأنه يأمرها وينهاها، حتى كأنه يأمرها وينهاها. تأملوا يا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأنا في الحديث، قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي. ماذا في الحديث؟ وكأنها قد قيل لها ارجعي. الخاطئ في العادة يستأذن المخضوع له ويستأمره فيما يأتي ويذر ويصير حسب علمه، فأطلق الاستئذان وأراد به ما يتبعه عادة. وهذا النوع شائع جدا في كلام العرب. العرب تقول هذه الرسوم الباردة تخبرنا أن كل شيء بارد، وتقول شكت هذه الباردة إلى الجوع والتعب، وتقول هذا البيت تخبرنا أن بناءه أن جاريه حاجة، وهكذا في شيء كثيرة. فالمراد من الاستئذان الخضوع، الخضوع لأمر الله عز وجل، وأنها لا تغيب ولا تطلب إلا وهي خاضعة لأمره عز وجل امتثالا. أتينا طائعين. ثم في الأمر الخامس في الحديث إنها تجري حتى تستقر تحت العرش، وإن العرش مستقرها. هل يلزم خامس استقرارها تحت العرش؟ تقول لا يلزم. ما المراد في هذا كناية على رجوعها إلى الله عز وجل؟ قال الله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، والمراد أنها تستقر تحت العرش أخيرا، أو قد مراد أنها تستقر تحت العرش أخيرا حتى يأذن الله عز وجل بقيام بخراب الدنيا وخراب العالم. فاستقرارها ثم طلوعها كناية عن رجوعها إليه، وأنها محكومة بأمره. تقف عند أمره عز وجل. ثم طلوعها إلى المغرب، هذا كما قلنا عندما يأذن الله عز وجل بخراب الدنيا. فهذه الأمطار ليس فيها ما يستشنع ولا ما يستنشع، وهذا خرج على مجرى متعب العرب. وإن أشكل عليك شيء، أنكر قول سجود الشمس، قال وهو صحيح ممكن، وتأوله قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم، ثم قال ولا مانع من أن تخرج عن مجراها تسجد ثم ترجع. وحقيقة أن أراد الخروج الوقوف ورجوعها وغيابها هذا أمر لا دليل عليه. وظهر الحديث أن الشمس تسير في كل يوم وليلة، ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة، أو أنها تسجد بصورة الحال، فيكون عبارة عن الزيادة والانقطاع والخضوع في ذلك الحين كما قلنا. وقلنا تحت العرش أي بمحاذاتها، ولا يخالف هذا ولا يؤكد هذا قول الله عز وجل وجدها تغرب في عين حملة. فإن المراد بها الآية نهاية نظرة البصر إليها على الغروب، وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب. وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع، وذلك أول يوم في السنة، وقيل إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا. اسمه الله يقول الخطاب رحمه الله إلى السنة، يقول يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقرارا لا نحيط به نحن، ويحتمل أن يكون المعنى أو علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش. ما هو تحت العرش؟ علم مستقر الشمس. فعلمه تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العالم ونهايتها، فيقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلها، وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دوراتها في سيرها. والله تعالى إذن هذه الأمطار لها نظر الآيات السجود والاستئذان ومشاكل ما نظر الآيات وهذه الأشياء ليست بواضحة وكانت لا تدرك بحواسنا في أخبار صحيحة ثابتة نؤمن بها على مراد قائلها صلى الله عليه وسلم فنؤمن بما جاء فيها من الأشياء المذكورة التي استشكلها بعضهم فظن أن الشمس تغيب عن الدنيا لما تزول أو لما تستقر تحت العرش أو لما تستأذي والآخرون قالوا تحدث مثل الغياب نقول الغياب غير وارد في النص وغير وارد في الحديث والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ويكون معنا مجال في نوع اتساع لإجابة الأسئلة فأقول وأحاول أجيب على وجه فيه نوع عجلة. إذا أراد أن يتسبق أقل على أخيه في حال دخول المسجد والصلاة بالتهى من الإمام ومن المأموم؟ الأمر واحد يجوز أن يكون المتسبق عليه إماما أو مأموما الأمر واسع إن شاء الله ليأخ يعمل راتبه 130 دينار ويمكن أن راتبه لا يكفيه وأولاده فهل يجوز أن يعطيهم زكاة أموالهم ولي أخ راتب آخر ولي أخ راتب آخر راتبه 280 عليه دين يسدد دينه بسبب الزنا ولا يكفيه هو وأولاده فهل يجوز أن يأخذ زكاة الأموال؟ من مصارف الزكوات إخواني الفقراء والمساكين والفقير الذي لا يملك شيئا والمسكين الذي يملك ولكن الذي يدخل عليه لا يكفيه. فرجل بنى حاجته وترتب عليه دين يعطى لسداد دينه. رجل صاحب مهنة له راتب يعطى. أما قرأت قول الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأثبت الله لهم عملا وأثبت لهم سفينة ومع هذا كانوا مساكين. فالإنسان الذي يدخل عليه ما لا يكفيه واحتاج هذا المال لشيء من الضروريات كالسكن والملبس والمأكل والتطبع والزواج يعطى. يجوز أن تعطي رجلا يتزوج لكن ينفق بأقدر بأضيق حال وكذا في السكن ما يواري عورته لا يتوسع مصدر ضرورة وكذا للعلاج يعطى. هذه ضروريات والعلاج الضروري وليس العلاج بتعبير تجميل أو أشياء كمالية أشياء ضرورية يعطى ولا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. أخ ينوي العمرة لماذا ينصح؟ ماذا يؤثر؟ وهل الطواف فضل والطواف خاص؟ نعم أنصحه أن يبقى في بيت الله الحرام وأن يزكي نفسه وأن لا يشغل بالذهاب ولا سيما التنعيم والرجوع وأن يكثر من العمران من العمران. فقد سئل الضحاك بن عزرم كما في تاريخ دمشق بن عساكر عن أداء العمرة وراء العمرة وهو تابعي جليل من تلاميذ معاذ بن جبل وهو على الناس بالحلال والحرام. سئل الضحاك بن عزرم عن العمرة وراء العمرة في السفرة الواحدة فقال رحمه الله ما علم ما سمعت ما رأيت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقاء الإنسان في بيت الله الحرام والانشغال بالطواف والذكر وقراءة القرآن والتعبد خير له من الذهاب والمجيء. وأخرج الترمذي والنسائي والحاكم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه كان تعد رقبته، لا يضع قدما ولا يرفع اخرى الا حق الله عنه بها خطيئه وكتب له بها حسنه. تامل الاشواط والطواف، الحمد لله يكثر بالطواف فهذا فيه اجر وفيه خير. حكم السؤال الله عز وجل في جهه النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء وصالح المؤمنين، وما حكم صلاه خلف من يدعو الى الدعاء؟ هذا الدعاء بدعي، هذا الدعاء بدعي وليس بسني، والمطلوب منا ان نسال الله عز وجل ونتوجه اليه بالدعاء. اذا سالت فاسال الله، فلا يجوز ان نسال الله عز وجل بجاه احد، وانما يسال الله عز وجل بجاهه وباسمائه وصفاته، وان توصل اليه بصالح عملك. اما من فعل ذلك فلا يكفر ولا يحول منه بالله، ومن اسقط الصلاه عن نفسه فانه يسقطها عما خلفه. أخي يعرف من كرمه عند معزوله يقدم إلي الطعام والشراب، هل يجوز لي أن آكل من طعامه ومن شرابه؟ الورع لا تأكل، وإن أكلت وأخذت الشيء الضروري الذي لا يعني يقطع أقل بينكما فلا حرج فيه إن شاء الله، لن توسع في المطعم والمشرب، وزره في بعض الأحاديث صائما وأشعره أنك تقصد هذا حتى يتحسس، وكلما انتصبت معه في المطعم والمشرب عظم حق الله عليك من الامر والنهي والنصيحه. اما ان تنتصب الطعام والشراب ثم تهمل النصيحه والامر والنهي فهذا امر غير جائز. اكثر الكتب التي تتحدث عن النصارى، الكتب التي تتحدث عن النصارى كثيره، من احسنها كتاب احمد الهندي اظهار الحق، وكذا الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح لشيخ الاسلام ابن تيميه ولا سمع ولا سيما طبعا محققه، وهدايه الحيار لابن القيم، والجواب المسيح بما نفقه عبد المسيح للالوسي وهو مطبوع في مجلدين. ومن احسن الكتب ايضا كتاب لعالم من اهل السنه اسمه صالح بن حسين الجعفري، وهو سني، والجعفري يشرك نسبه وليست يعني بالنسبه للشيعه. اسم كتابه تخجيل من حرف التوراه والانجيل، وهو مطبوع ايضا في مجلدتين، وهو من احسن الكتب. سؤال اخر يقول: من مؤلف كتاب المدونه الكبرى؟ هل هو الامام مالك؟ كتاب المدونه الكبرى عليها مدار المالكيه، وكتاب المدونه الكبرى اول من الفها اسد بن فرات، واسد بن فرات كان ممن لازم الامام مالكا رحمه الله تعالى في المدينه، وكان يساله ويجيبه ثم يفرع على الاسئله، فكان يطلب منه الامام مالك ويقول له هذه سلسله تجر الى سلسله وهكذا، فان شئت هذا الفقه فانتقل الى العراق فان اهل العراق يحكوك، وكانوا يفرعون يكثرون التفريع، وكان على رأسهم الإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع. فذهب إلى المدينة، فذهب إلى العراق، ثم بعد وفاته وفاة مالك ندم، والعلماء يعرفون تعرف قيمتهم وقدرهم بعد وفاته رحمه الله، فرجع إلى تلميذ الإمام مالك بن القاسم وسأله أسئلة وأجاب ابن القاسم عنها، ونقل ما يحفظ عن مالك عن مالك فيها، وقال في بعضها: يخير الي اشك اظن. فحمل هذا الفقه الامام مالك الى العراق، واول من اصل ودون فقه الامام مالك على وجه تقسيم نافع مفيد البغاجه منهم، وعلى راسه ابن القصار والقاضي عبد الوهاب بن نصر مالك. فلما راى الناس انه قد ابتعد عن الاثر ولم يسند واكثر من الشك، سموا كتابه المدونه او المخلطه، انه خلطها باشك واظن وما شابه، ثم انتبه السجون الى ما عمل لما قام به اسد بن فرات، فذهب الى ابن القاسم وساله واثبت ما تيقن ابن القاسم عليه، فحدث أشك وأظن ويخيل إلي. وأسند سحنون جملة من الأحاديث والآثار وجعلها في الغالب في آخر المسائل، فوضع الله القبول لمدونته وهي المدونة التي بين أيدينا. فإذا المدونة لمن؟ لسحنون، أخذها من بالقاسم، وجلها نقل فقه الإمام مالك عبر ابن القاسم. والأسانيد التي فيها حدثنا يكون أول مذكور هو شيخ به سحنون، والله تعالى أعلم. أحدثه يقول كما هو معلوم أن شرط قبول العمل هو الإخلاص المتابعة، ولكن بالنسبة للمتابع المتابعة هناك اجتهادات كثيرة، ولكل مجتهد رأي، كل يقول أنه بصفة اتباع السنة، فما هو أخبار بالنسبة لشرط الاتباع؟ المطلوب منك أن تكون متبعا، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. المسألة بالبينات، الناس كلهم يستدلون بالآية ولا يستدلون بالبينات والزبر. التقليد ليس علما، العلم أن تعرف الحق بدليله فأن تتبع وتجتهد، ولا بد من دفع ضريبة عدم الرحمة في العلم ووجود الجهل عند الإنسان. والتقليد لا بد منه، ولكن هو كالميتة يلجأ إليه الإنسان ضرورة. فإذا الإنسان ليس من وسعه أن يعرف الصواب بعدم تمكنه وتبحره، فما المطلوب منه إن وجد أكثر من قول؟ هل يجوز له يقلد من؟ الأكثر أم الأورع أم الأعلم أم يتخير؟ هذه أقوال الأربعة المرسلين، أضعفها على الإطلاق يتخير، لأن الشرع طلب من المكلف أن يسأل أن يعلم حال عدم علمه ليخرج عن داعي هواه ويستجيب إلى أمر مولاه عبر ما يبينه أهل العلم. فإن فتحنا عليه باب التخير فتحنا عليه داعي الهوى من جديد. أضعفها القول بالتخير، وأقواها أنه يتبع أعلى من يرى في هذا العلم الذي يسأل عنه. أعلم من أرى فلانا، فلان أعلم من أرى الفقه، وعندي مثلا هذا الفقه سلف، وإذا نعرف هذا الحديث صحيح الضعيف فلان فيما أرى أعلم الناس في الحديث أسأله، وهكذا. والله تعالى أعلم. نسمع الأذان نكمل إجابة الأسئلة على وجه العجل أيضا.